السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وإياه: باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب القطائع، جمع قطيعة، كرائم جمع كريمة، ضعائن جمع ضعينة، معايش جمع معيشة، وهكذا. وهي عن القطائع ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض، فالإمام له أن يخص بعض الرعية بما شاء من الأرض، إما من الموات ليتملكوها وينتفعوا بها وينفع غيرهم، أو يخصهم ببعض ما ينتج منها من عشر وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت، فالإقطاع شرعي. لكن ينبغي أن تلاحظ المصالح العامة قبل الخاصة، فإذا أعطي شخص لا يكون لذاته، وإنما يكون هذا الإقطاع لما في ذلك من مصلحة عامة له ولغيره، بحيث يستفاد من هذه الأرض الموات من قبل من يستطيع زراعتها والانتفاع بها ونفع الناس، أو ينفع بها شخص من باب تأليف هذا الشخص، كما يعطى من بيت المال من أجل التأليف: وإني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني من باب التأليف، خشية أن يكبه الله في النار، لأن بعض الناس لو لم يعطى كان على خطر من أن يرتد، نسأل الله العافية، لأن الإيمان لم يتمكن من قلبه. فمثل هؤلاء يعطون، وقد يعطون مكافأة لما قدموه من نصر للإسلام، فالإمام يرعى المصالح في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت، وهنا أراد أن يقطع الأنصار. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وابن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنسا يعني ابن مالك الأنصاري النجاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع يعني الأنصار، أراد أن يقطع يعني الأنصار من البحرين، من البحرين معروف موضع شرق الجزيرة وحدوده القديمة تختلف عن حدوده الحديثة. الآن البحرين يختص بالجزيرة، وكان الاسم يتناول الجزيرة وما دونها، الجزيرة المعروفة البحرين تثنية بحر، والنسبة إلى البحرين ايش؟
بحران.
نعم، النسبة إلى البحرين. نعم، بحريني ولا بحراني؟ البحراني في العرف معروف، في العرف المتعارف عليه بحراني، يكون فلان بحراني يعني رافضي. نعم، وهم ينسبون إلى البحرين بحريني على لفظها، لكن النسبة إلى الكلمة لا بد من أن ترد إلى أصلها، والأصل الرفع أو الجر والنصب. الأصل الكلمة الرفع إذا تجردت، صح ولا لا؟ فالذي حققه بعضهم كالشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله أن تكون النسبة إيش؟ بالألف بحراني. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يعني الأنصار من البحرين، فقالت الأنصار: لا تقطع لنا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين. هذا ضرب من الإيثار الذي مدح به الأنصار، وجاء في مدحهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا من الإيثار، قالوا: لا حتى تقضي على إخواننا من المهاجرين. الله المستعان. إيثار في أمور الدنيا محمود، لكن في القرب يحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل، وهم يطلقون أن الإيثار في القرب ممنوع، لكنه على حسب المصلحة المترتبة عليه. إن كان إيثار في قربة مستحبة ويحصل من ورائها مصلحة أعظم من ترك هذا المستحب، يكون مستحب، فليس على إطلاقها. على كل حال، هذا من الإيثار في أمور الدنيا، وقد مدحوا بذلك عن الأنصار. حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: سترون بعدي أثره. ضبطت بالضم أيضا أثره، وضبطت أيضا بالكسر إثره، والأكثر على أنها أثرة، وهي الاستئثار في أمور الدنيا. الاستئثار في أمور الدنيا. فاصبروا معاشر الأنصار حتى تلقوني على الحوض، يعني كي أنصفكم، في هذا عالم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث وقع الاستئثار في أمور الدنيا من قبل من تولى الأمر من قريش والأئمة من قريش، فاستأثروا بالأموال دون الأنصار. تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك عالم من أعلام نبوته. نعم.
أحسن الله إليك. باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب كتابة القطائع، التي مضى ذكرها في الباب السابق، أن الإمام إذا أقطع أحدا لمصلحة ما فليكتب له توثيقة ودفعا للنزاع، لأنه لو قال اذهب لك من كذا إلى كذا من دون كتابة احتمال النزاع وارد، لكن إذا كتب له الإمام توثق من هذا الإقطاع واندفع التنازع. وقال الليث، هذا تعليق، قال أبو نعيم: كأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه، يعني وقال الليث بواسطة كاتبه عبد الله بن صالح. كذا قال أبو نعيم، وقال ابن حجر: لم أره موصولا من طريقه بباق على تعليقه، لم أره موصولا من طريقه. وقال الليث من سعد الإمام عن يحيى بن سعيد الأنصاري الذي مر ذكره في الحديث في السابق، عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار ليقطع لهم بالبحرين. وهذا تقدم، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا، فاكتب لإخواننا. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: كتابة القطائع، فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، يعني أعطهم مثل ما تعطينا، أعطهم مثل ما تعطينا. فلم يكن ذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يكفي الجميع، ما يكفي المهاجرين والأنصار لقلة الفتوح يومئذ. فقال: إنكم سترون، عليه الصلاة والسلام، سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، ومعناه مثل ما تقدم. نعم صالح، الإقطاع وإحياء الموات. الإقطاع ابتداء الإمام يعطيه قطعة ليتملكها إن كانت مواتا أو ليعمل عليها ويكون له ما ينتج منها، هذا الإقطاع. إحياء الموات الأصل فيه أنه إذا وقف أي مسلم على قطعة ميتة وليست الأمة بحاجتها، ليست مملوكة ولا يختص بها أحد، أن له أن يحييها من غير إذن ولي الأمر، هذا في الأصل. ويرى أبو حنيفة أنه لا بد من إذن ولي الأمر لئلا يحصل الشقاق والنزاع وتوارد الناس على أرض واحدة، لأنها في الأصل مباحة. فإذا وصل إليها اثنان أو ثلاثة في آن واحد، والأصل أن من سبق إلى شيء فهو أحق به، سبق إلى باح فهو أحق به، لكن لو قدر أنه هذا الحكم باقي على أصله وعلى قول الأكثر من غير إذن ولي الأمر، فشغل الناس سياراتهم إلى جهة واحدة. من غير تنظيم ولا ترتيب ولا شيء، من غير إذن ولي الأمر كما يقوله الجمهور، ماذا يحدث؟ لا بد من النزاع والشقاق. وإذا كان لولي الأمر أن ينظم أموال الناس الخاصة للمصلحة فلا أن ينظم ويرتب الأمور العامة التي لا تملك من باب أولى. هذا وجهة نظر أبي حنيفة. الشقاق والنزاع إذا لم يرتب وينظم ولي الأمر يتدخل في هذه الأمور ويقسمها على الناس بالعدل والمساواة يمكن يصير مشاكل. كل يريد الأرض التي تستحق من القيمة أكثر أو تغل من الإنتاج أكثر، كل ستوارد على شيء واحد فيحصل النزاع. أين لنا بمثل الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم لا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين؟ من أين لنا مثل هؤلاء؟ والله المستعان. نعم لا يشتغل إذا كانت مواتي تملكها، هذا الفرق. نعم. ومن أهل العلم من يرى أنه ليس للإمام أن يقطع مواتا إلا بشرط الإحياء، فإن أحياها وقام بها وإلا انتقلت إلى غيره. لكن هنا أقطع الزبير وأقطع وائل بن حجر وليس فيه ما يدل على اشتراط أنهم يحيونها وقتها، فللإمام أن يقطع حسب المصلحة، مثل ما أشرنا في أول الدرس أن الملحوظ المصلحة العامة قبل الخاصة. الخاصة إن كانت متعلقة بالدين من تأليف أو تقوية إيمان أو تأليف قبيلة أو شيء من هذا ممكن لمصلحة الدين. هذا هنا ما في ما يدل على أنه بشرط الإحياء، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، وإن كان كثير من أهل العلم يرون أنه لا يقطع للتمليك إنما يقطع للإحياء، وهذا تقدم في إحياء الموتى. نعم.
الله عنك. باب حلب الإبل على الماء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء.
يقول رحمه الله باب حلب الإبل، حلب بفتح اللام، ويجوز تسكينها أي استخراج ما في ضروعها من اللبن، هذا الحلب والحلب، والاستخراج مصدر والحلب مصدر. الأصل حلب يحلب من باب
جلبة.
من باب إيش؟
جلبة.
لا تجيب لي غير الأوزان المعتبرة عند أهل العلم، أوزان الستة زي معروفة، وزنوا بأفعال بعد، هي في الواقع هي في الوقت نفسه أمثلة من باب مش تجيب لي فعلا. نعم يعني سوين الصرف ثم أفعال اعتمدوها ستة. يعني عندك مثلا في الحديث كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، قالوا من باب ضرابة وانتهى الإشكال. نعم. وهنا ما في حديث طيل، قيل من باب ضرابة معناها تخفق، وإن سمعنا بعض الكبار تخفق، كانت كذا قال العلماء ما بنصر. فالأخوان العلم اللي ما هم مؤصل مؤسس من من مأخوذ من أصوله، كل فن مأخوذ من بابه، حيب أن تشوف أنت يصلح لك هذا ولا ما يصلح تجي تقيس أنت، أمور منتهي مفروغ منها. إذا كان من باب ضرب فمصدره فاعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، هذا الأصل. كيف يقول أجل هو حلب بفتح اللام ويجوز تسكينها؟ لماذا يكون الأصل التسكين؟ لأن شوف عندكم حلب عليها صح، اللي عنده نسخ، نسخة من النسخة التي تعتني بالضبط مكتوب عليها صح مرتين. لماذا؟ صح رواية، صح رواية لئلا يهجم عليها أحد. وحلب إيش يعني؟ حلب في فعل، ثم يأتي طويل بعلم فمسكنا اللام، ولذلك يكتبون صح لئلا يهجم عليها أحد يصححها. يعني هي في الرواية بفتح اللام وإن كان المصدر الأصلي بتسكينها. باب حلب الإبل على الماء، على الماء يعني عند الماء، عند الماء، لأن على الأصل فيها الاستعلاء. كيف تكون على الماء؟ هل الأفضل أن نأتي إلى الحرف ونضمنه معنى آخر، أو نأتي إلى الفعل ونضمنه معنى فعل آخر يتعدى بعلى؟ أيهما أفضل؟ الآن إذا قلنا باب حلب الإبل على الماء، قلنا أي عند الماء، جعلنا معنى على عند. وإذا أبقينا على على بابها وأتينا بفعل بدل حلب يتعدى بعلى، أيهما أولى؟ نعم، أولى أن يضمن الفعل، أولى من تضمين الحرف. كيف نضمن هذا الفعل؟ أول شيخ الإسلام ما في شك يميل إلى هذا، يميل إلى أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، يبقى الحرف كما هو. فأتي بفعل بدل حلب يتعدى بعلى. كيف نأتي بفعل يتعدى بعلى؟ في فعل يتعدى بعلى يصلح هنا، يؤدي المعنى من غير أن نغير على الماء. ها؟ ما تجي؟ لا لا، ما مقصود. أو تريد أن تبقي الحلب على ما هي عليه وتقدر فعل يتعدى بعلى؟ باب حلب الإبل إذا وردت على الماء، يبقى يبقى وردت الماء على طول من دون على. نعم، كيف؟ احنا نريد الحلب، حلب الإبل، لأنه أنفع للمساكين على الماء أو عند الماء، لكن أحيانا قد يعوزك تقدير الفعل. لأصلبنكم في جذوع النخل، هات لي فعل يتعدى بفي يصلح في هذا الموضع. أقدر؟ يعني كلام شيخ الإسلام ماشي حسب الإمكان، حسب الإمكان. نعم، شيخ الإسلام يفر من فعل المبتدعة، كل ما جاءهم حرف قالوا ينبع عن حرف آخر ومشوا. نعم، المبتدعة استفادوا من تضمين الحروف في تأييد بدعهم كثيرا. المقصود ما في ما يمنع من جعل معنى على بمعنى عند، هذا ما اختاره ابن حجر رحمه الله ورد عليه العيني، قال أبدا ما جاءت على بمعنى عند، لكن السياق لابد منه، لابد أن يقال المعنى على بمعنى عند. ليش معنى على؟ استعلي فوق الماء، يقول حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح ابن سليمان الخزاعي أو الأسلمي قال حدثني أبي فليح بن سليمان عن هلال بن علي القرشي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حق الإبل أن تحلب على الماء من حق الإبل. هل هذا من حق الإبل أو من حق الله في الإبل لأنه أنفع المساكين؟ يعني من حق الإبل أن تحلم إذا تضايقت من ما في ضروعها، هذا من حقها أن تحلم في أي مكان لأن هذا يضرها، هذا من حق الإبل. لكن كونها تحلب على المكان الذي يجتمع فيه الناس هذا من حقها ومن حق الله فيها. نعم، من حق الله فيها. نعم.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو فيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه في العبد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك. حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو سامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله.
هذه الأحاديث تقدمت في أبواب مضت، فنكتفي بما يخص هذا الباب. يقول رحمه الله باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وحينئذ إذا كان له ذلك لا يجوز له منعه، لا يجوز أن يمنع. إذا باب الرجل يكون له ممر أو شرب نصيب في حائط في بستان أو في نخل، وهذا لف ونشر، فالممر في الحائط والشرب في النخل، لف ونشر مرتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. فثمرتها للبائع. نأتي بمثال يوضح المطلوب. استأجرت بيت، أنت مستأجر بيت، والبيت عرضه صاحبه للبيع. الزبائن الذين يريدون الشراء يحتاجون إلى أن يروا البيت، هل لك أيها المستأجر أن تمنعهم من دخول البيت؟ هل يتمكن من بيعه بدون رؤية؟ الزبائن لا بد أن يروا، هل لك أن تمنع؟ والرجل إذا أعرى صاحبه نخلة أو نخلات يستفيد من تمرها ليأكل مع الناس، هل لمن أعراه أن يمنعه من دخول البستان ليستفيد من هذه النخلات؟ له ذلك ولا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. وهذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية لا يمنع من تعهد عريته بالإصلاح والسقي. إذا أعلن صاحب البيت عن بيع البيت وأنت ساكن بالأجرة تقول: أبدا، ما دام لي يوم واحد ما يدخل أحد، لك ذلك وليس لك ذلك، بما لا يضر بك وبأسرتك، لأن الشرع ينظر إلى مصالح الجميع، ليس لك أن تمنع. لكن لو أراد صاحب البيت أن يطرق الباب عليك في أي وقت يشاء في وقت راحتك، يعني بعد هزيع من الليل والناس ما اعتادوا السهر مثلا، أو يجي وانت بالدوام وأهلك نائمون الساعة 9 الساعة 10 الصباح، يقول معنا الزبائن يشوفون البيت، لا ضرر ولا ضرار، لا أن تمنع ولا هو يضرك أيضا. صاحب العرية عريته ومنحته وهبت له ثمر نخلتين ثلاث، وأنت اعتدت أن تذهب بأولادك يوم في الأسبوع، يعني الخميس مثلا في مثل ظروفنا تطلعون للبستان أنت ونسائك وبناتك يوم الخميس، ولا يجي صاحب العرية إلا يوم الخميس، يقول لك أنت ضريت الجمعة والسبت، كلها أنا ما عندي فرصة للخميس. ليس لصاحب البستان أن يمنع وليس للمعرى أن يضر، يقول ينتظر يا أخي هذا محسن وما على المحسنين من سبيل. فمثل هذا تجب مراعاته، فالشرع جاء متزنا ملاحظا مصالح الجميع جميع الأطراف. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. وش من يكثرون؟ لا ضرر ولا ضرار يا أخي، لا تنظر صاحب البيت المستأجر ولا أيضا تأخر، يمكن هذا مضطر لبيع البيت بعد، يأخر إلى أن يطلع المستأجر، نقول لا ضرر ولا ضرار في حدود المتعارف عليه في الأوقات المناسبة، ليس له أن يمنع، والآخر أيضا ليس له أن يضر المستأجر بأن يرد إليه في غير وقت وجوده أو في وقت لا يناسب المجيء فيه. نعم، فالشرع لاحظ مصالح الجميع. هذا صاحب العرية الذي أعري نخله ونخلتين يستفيد منها يأكل مع الناس، يقول ما عندي فرصة إلا يوم الخميس، وهذا الشخص المحسن متبرع محسن اعتاد أن يخرج بأولاده بنات ونساء يوم الخميس يقول الله احشرهم في الغرفة لين ينتهي هذا. أخي ما أسماء المحسنين ما أجزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. عدم بيعه ولا عدم إدخال؟ عدم بيعه ما يملك، عدم إدخال الناس على شروطهم إذا التزم، إذا التزم بذلك الناس المسلمون على شروطهم ما يملك، الشخص لا يملك شالهم. وين إذا تم البيع يدخل المشتري الثاني مدخل له، يشترط عليه أنه مؤجر لمدة كذا، أنه مؤجر لمدة كذا. يقول رحمه الله أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا، وهذا الإسناد مضى الكلام عليه مرارا وأنه أصح الأسانيد عند من؟ الإمام أحمد. وجزم بن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، هذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ثمرتها للبائع، وإذا كان الأمر كذلك فله حق الاستطراق لاقتطافها وليس للمشتري المنع من الدخول، وليس للمشتري المنع من الدخول. لأن لو شخص باع عرض باع بيت، باع بيتا واشترط استثنى غرفة في داخل هذا البيت، غرفة بسط الصالة، قال ما نبه هذه نحتاجها، يصح ولا ما يصح؟ نعم.
يكون في ضرر على الشيخ.
كيف؟
في ضرر على المشتري.
أقدم أقدم ويعرف إن في ضرر وأقدم. ألا يمكن أن يؤجر هذا البيت على عزاب مثلا وكل غرفة مستقلة عن غيرها؟ يمكن أن يستفاد منه، لكن نلاحظ أيضا أنه لا ضرر ولا ضرار. إيش تقول يا أبو عبد الرحمن إذا استثنى غرفة بالصالة المشتري يملك المنع، منع الدخول إلى هذه الغرفة ورضي؟ ما يملك، لكن أيضا ينبغي أن نلاحظ أنه لا ضرر ولا ضرار، ينبغي ملاحظة ذلك. يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، مفهومه أن إذا كانت قبل أن تؤبر فالثمرة لمن؟ للمشتري، للمشتري، ويجوز بيع النخل قبل التأبير وبعده قبل أن يبدو صلاحه تبعا، قبل أن يبدو صلاحه تبعا للنخل تبعا للأصل، لكنه لا يجوز أن يباع على جهة الاستقلال إلا إذا بدا الصلاح، إلا بشرط القطع، إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه سيده الأول، لأن العبد لا يملك فالمال لسيده الأول، إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترطه المشتري قال ترى الثياب اللي عليه تبعه، الفراش اللي ينام عليه تبعه، الوسيلة التي يتنقل عليها ويقضي الحوائج ترى تبعه، إذا اشترطها المبتاع فله ذلك. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد، يعني مثل ما تقدم موقوفا عليه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف البكندي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا، أن تباع العرايا بخرصها تمرا، يعني بالتقدير، تقدر، يقدر ما على رؤوس النخل كم يصل من صاع إذا جف، وتباع بمقداره تمرا جافا. والشاهد من هذا الحديث للباب أن هذه العرايا فيما تقدمت الإشارة إليه، وكذا رب العرية، بمعنى أنها تباع، صح بيعها، وحينئذ لا يمنع مشتري العرية هذه من تعهد عريتها بالإصلاح والسقي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة، عبد الله بن محمد معروف المسندي تقدم مرارا، عن ابن عيينة حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء هو ابن أبي رباح سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، المخابرة والمزارعة والمحاقلة معانيها متقاربة، بعضهم يفرق بين المخابرة والمحاقلة والمزارعة، إذا كان البذر من آمل فهي مخابرة، وإذا كان البذر من رب الأرض مزارعة ومحاقلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، المزابنة بيع العنب بالزبيب وبيع الرطب بالتمر، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وعن المزابنة جاء الاستثناء إلا استثنى من المزابنة العرايا إلا العرايا، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، يعني وتأمن العاهة على ما تقدم بطلوع الثريا وأن تحمر أو تصفار، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، لا تباع إلا بالدينار والدرهم، لأن بيعها من جنسها مما لا تباع به نسيئة لا يتحقق فيه المماثلة المساواة إلا العرايا فهي مستثنات نظرا لحاجة الفقير. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة المكي قال أخبرنا مالك، نجم السنن الإمام، طيب يقول رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة المكي قال أخبرنا مالك الإمام بن أنس نجم السنن عن داود بن حسين عن أبي سفيان وهب وقيل قزمان مولى أبي أحمد بن جحش، وفي رواية أبي ذر مولى ابن أبي أحمد، وإذا كان مولا لأبي أحمد فهو مولا لابنه والعكس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. شك داود بن حسين هل قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ وإذا حصل الشك وأنه في المسألة المنع نقتصر على الأقل دون خمسة أوسق من باب الاحتياط. وعرفنا معنى العراية. ثم قال رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى الطائي قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أمه قال أخبرني الوليد بن كثير المخزومي قال أخبرني بشير ابن يسار، بشير تصغير، والجادة
بشير
وحسين الجادة بالضم، وجاء عن أبي حصين الفتح، عكس ما هنا الجادة الفتح وضمها كما هنا نادر. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة الأنصاري الخزرجي حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. المزابنة عرفناها مرارا وهي بيع الرطب بالتمر وبيع العنب الكرم الزبيب. نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم بالشرط المتقدم في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وهل النظر في العرايا نظر لحاجة المحتاج المسكين أو لحاجة الغني؟ على الخلاف في تفسيرها، على الخلاف في تفسيرها. منهم من يقول إنما شرعت لحاجة المسكين، محتاج إلى أن يأكل رطب مع الناس وليس عنده دراهم، عنده تمر باقي من العام الماضي فيشتري بقدره بعد خرص ما على النخل ماذا يكون مقداره بالكيل إذا جف، شريطة ألا يبلغ خمسة أوسق. فهنا نظرنا إلى حاجة المسكين. بعضهم فسر العرايا بأن يعري الإنسان، بأن يعري الغني، يهب الغني ثمرة هذه النخلات نخلتين ثلاث خمس لهذا المسكين يحسن إليه بثمرة هذه النخلات ليأكل مع الناس رطبا ولا ينتظر إلى الجلاد، ثم بعد ذلك يتضرر الغني بمرور المسكين في بستانه. وذكرنا مرارا أن بعض الناس يكون عنده شيء من اللؤم ولا يتحين الفرص المناسبة فيسيء إلى هذا المحسن، فإذا تضرر الغني المحسن المعري الواهب لهذا التمر لذلك الفقير إذا تضرر أبدله بهذا التمر أو الرطب بتمر في الأرض على أن لا تبلغ الكمية خمسة أوسق. وهنا يكون الشرع قد لاحظ مصلحة الغني وليس مصلحة الفقير. على خلاف في تفسير العرايا، وهذا تقدم. إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم، يعني بأن يشتروا بالرطب بالتمر تمرا رطبا أو بالزبيب كرما عنبا جديدا ملاحظة لمصلحتهم. قال أبو عبد الله مصنف البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن إسحاق، هذا تعليق يقول ابن حجر: ولم أره موصولا من طريقه. وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي الإمام في المغازي المتكلم فيه طويلا من حيث الرواية وتدريسه معروف، كلام في ابن إسحاق طويل طويل جدا لأهل العلم، إمام في المغازي لكنه في الرواية مختلف فيه اختلاف كبير، وبعضهم يقول إذا صرح بالتحديث فحديثه في دائرة القبول يعني صدوق حديثه حسن. وهنا قال: وقال ابن إسحاق حدثني بشير، هنا صرح بالتحديث مثله يعني مثل ما روى الوليد بن كثير عن بشير، وحينئذ يكون ابن إسحاق متابع للوليد بن كثير، كلاهما يروي عن بشير بن يسار، بشير بن يسار مولى بن حارثة. لا لا ما سقط، لأنه هنا في المتابعات والشواهد إذا وراء ومقرون بغيره لا يعني أنه توثيق. التوثيق العملي للراوي إذا كان الحديث يدور عليه، إذا كان الحديث يدور عليه. كم باقي على الآن؟
خلاص.
إيه مسلم.
أنا عبد الرحمن الله يقول لك الله يحييك دائما تقول أحد ما يديك أحسن صلاة خير. لا نشوف الله يحييك خير دائما نجاس الله. جزاك الله خير الله يحييك الله يحفظك سلمنا على الوالد الشيخ حفظك الله الله يحفظك. صم
لا جاء خلاص الدين انتظر تفضل الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم مهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثيهما عن ميمونة رضي الله عنها: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن أبي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمر قال: حدثنا سفيان عن عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها؟ فدبغوه فانتفعوا به. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني عطاء منذ حين قال: أخبرني ابن عباس أن ميمونة أرته أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم مهابا فاستمتعتم؟ حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان بن عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا انتفعتم بها بها؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا ابن عيينة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيع
عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا يحيى بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبائي فروا فمسسته عن على أبي وعلة السبائي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن ربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن أبيات عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث وهذه الحديث برواياتها التي استلقى الإمام مسلم وطرقها كلها تدل على طهارة جلد الميتة بالدباغ، وفيها ما تسمعون مما يستدل به جمع من أهل العلم على أن جلد الميتة يدخل بالدباغ ظاهرا وباطنا، وحينئذ يجوز استعماله، أعني جلد الميتة إذا دبغ، في المائعات واليابسات كجلد المذكات. ويرى بعضهم عدم الانتفاع به مطلقا لأنه جزء من الميتة ولا يفيد فيه الدباغ، لأن نجاسته عينية والنجاسة العينية لا يفيد فيها التطهير. ويقابل هذا القول ما ينسب للزهري من أنه استفاد من جلد الميتة ولو كان قبل الدباغ. ومنهم من يفرق بين الميتة إذا كانت مأكولة اللحم فيطهر جلدها بالدباغ، وحينئذ يكون دباغه ذكاته، بينما جلد غير المأكول لا يطهر بالدباغ لأنه لا تحله الزكاة، ومن باب أولى لا يحله الدباغ. فعندنا أقوال الانتفاع به مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ، وهذا قول منسوب لابن شهاب عن جلد الميتة، ويقابله قول من لا ينتفع بجلد الميتة مطلقا، وفيه حديث عبد الله حكيم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وليس فيها الدباغ وعدمه، حمل على عمومه فلا ينتفع بجلد الميتة. وحينئذ جلد الميتة لا يتأثر. وحديث عبد الله بن حكيم حديث مضطرب ضعفه جم من أهل العلم فلا يقاوم ما ثبت في هذا الباب. وفي ألفاظ هذا الباب: ألا أخذوا إيهابا فدبغوه فانتبعوا به. وفيه أيضا: ألا أخذتم إيهابها فاستمتعتم به تفعتم بإهابها إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي لفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فعندنا إضافة إلى القولين المتقابلين: الانتفاع به مطلقا ولو لم يدبغ، وعدم الانتفاع به مطلقا، وعلته أنه جلد جزء من الجلد جزء من الميتة، ونجاسة الميتة عينية. لو الميتة غسلت بماء البحر كله حتى نشف تطهر ولا ما تطهر؟ ما تطهر، لأن نجاسة عينية والجلد جزء منها. في حديث عبد الله بن حكيم لا تنتفع. ويمكن أن يستدل ابن شهاب في الإطلاق: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به، وليس فيه إشارة إلى التباغ. وهناك من يقول يفرق بين جلد المأكول وغير المأكول، ولكن عموم الأحاديث في هذا الباب وفي هذا الكتاب وغيره تدل على العموم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولو لم يكن من مأكل اللحم، ولو كان مباع يطهر. يتناوله هذا العموم، ويبقى النهي عن استعمال جلود السباع، يعني ما يمنع أن تكون طاهرة ومنهي عن استعمالها، طاهرة لعموم أيما إهاب ومنهي عن استعمالها لما جاء فيها بخصوصها. والتفريق بين استعمال الجلد إذا دبغ في المائعات واليابسات كما هو معروف عند الحنابلة أنه يطهر ظاهرا لا باطنا، ويستعمل في اليابسات لا مانع أن تضع الحب اليابس في الجلد جلد الميتة المدبوغ، لكن لا تضع فيهما لأنه طهر ظاهره دون باطنه، والماء سائل يختلط بظاهره وباطنه فيتنجس. لكن هذا القول يرده الحديث الذي في آخر الباب: حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إننا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، وهذه سوائل، فقال اشرب. أراد أن يتثبت من ابن عباس هل هذا اجتهاد أرأي تراه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهور. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هو وأصحابه من مزادة مشركة، والمشركة ذبيحتها ميتة لا تحلها الزكاة، وتوضأ من ماء هذه المزادة، فدل على أن الدباغ يطهر الظاهر والباطن. وعموم الأحاديث هل انتفعتم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر يتناول مأكول اللحم وغير المأكول، بعضهم يستثني الكلب وبعضهم يستثني الخنزير فقط، وبعضهم يقول أن الخنزير كالآدمي لا إهاب له لا جلد له فلا داعي لاستثنائه. ونرجع مرة ثالثة ونقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، ويبقى على عمومه. ويرد إلى بلاد المسلمين قديما وحديثا من الأهب ما لا يعرف أصله، هل هو جلد مأكول اللحم أو جلد كلب أو جلد أي جلد كان، ويستعملونه من غير نقير اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبر فقط. تبقى جلود السباع خاصة، النهي عن استعمالها خاص، ينهى عن استعمالها مع أنها طاهرة طهرها الدباغ. وفي حديث الباب من لطائف الأسانيد ما فيها، يقول حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا أربعة جميعا كلهم يرون عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن إلى آخره. هذا يدل على أن اللفظ الذي يغلب على الظن أنه لفظ يحيى، لأنه إذا روى الحديث عن جماعة وساق وأسند الخبر إلى واحد منهم كما هنا يعني أعاد واحدا منهم فهو غالب أنه صاحب اللفظ. قالت صدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، فقال إنما حرم أكلها. يعني هل هناك قاعدة تضبط مثل هذا؟ إذا حرم شيء وله وجه من وجوه الاستعمال غالب، نأتي مثلا إلى الخمر، حرمت الخمر، نقول المحرم شربها، فهل معنى هذا أنه يجوز استعماله في سائر الاستعمالات؟ نأتي إلى آنية الذهب والفضة والنص في الأكل والشرب، هل نقول إنما حرم الأكل فيها والشرب، أو نقول النهي يتناول سائر الاستعمالات والتنصيص على الأكل والشرب إنما لأنه الغالب، غالب وجوه الانتفاع في الأكل والشرب، فتبقى سائر الاستعمالات على الإباحة كما يقول بعضهم، أو نقول إنه ما دام حرمت في الأكل والشرب مع وجود الداعي إلى الأكل والشرب فلن يحرم سائر الاستعمالات مع عدم وجود الداعي من باب أولى. مثال آخر، الطيب محرم بالنسبة للمحرم، المحرم استعماله طيب التطيب وسائر، ماذا عن سائر الاستعمالات في الطيب لو وضع في الطعام مثلا؟ وضعت ماء الورد في الطعام تستعمل لما تستعمل؟ نقول إنما حرم التطيب به كما هنا إنما حرم أكلها. يعني هل نستطيع أن نجري هذه القاعدة في المحرمات كلها ونقول إذا كان له وجه ظاهر من وجوه الانتفاع ينصرف إليه النهي وما عداه يباح، أو نقول إذا حرم شيء حرم الانتفاع به من جميع الوجوه ويبقى هذا على خلاف الأصل؟ نعم، شنو يقول الشيخ؟ والكلام هذا واضح ولا مو واضح؟ لأنه هنا يقول إنما حرم أكلها، فدل على أن غير الأكل من سائر وجوه الانتفاع غير محرم بدليل الحصر إنما حرم أكلها. فالطيب للمحرم إنما حرم لكونه طيب، حرم التطيب، فأكله إنما حرم التطيب جاري على هذه القاعدة. في آنية الذهب والفضة إنما حرم الأكل والشرب، ويبقى سائر الانتفاعات على الأصل، وكذلك بقية الأمثلة التي ذكرت. ماذا نقول؟ نعم نقول هذه على خلاف الأصل، ومع ذلك إذا حرم شيء بالنص حرم في جميع وجوه الاستعمالات، لا يستعمل على وجهه الغالب ولا على غير الغالب، بدليل أن الخمرة يجوز استعمالها في الطلاء مثلا، لو وجد مثلا في العلاج دهن الجسم بعلاج زيت الحشيش اللي الآن يباع يستعمل في الشعر، هل نقول إن الحشيش إنما حرم أكله دون سائر الاستعمالات انطلاقا من هذا الحديث حديث الباب؟ نقول هذا أو نقول سائر الاستعمالات وما جاء في هذا الحديث على خلاف الأصل، ثم نرجع بعد نقرر مسألة ثانية قررناها في أصول الفقه أن كل ما جاء فيه نص شرعي فهو أصل، ولا نقول على خلاف الأصل مع وروده ورود الدليل الخاص به. الورع شيء، ومنع الناس مما أباحه الله لهم ولو من وجهة نظر هذا المجتهد الذي تبرأ الذمة بتقليده، نعم شيء آخر. لا شك أن الورع أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيء ينبغي اجتنابه، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بجميع وجوه استعماله. فعلى هذا الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال على أي وجه كان. خلافا لمن يقول هذا ما يقرر الصنعاني وغيره، يقول محرم الأكل والشرب، وكوننا نحجر على الناس أو بعد أن أورد مسائل متعلقة بالمسألة وقال هذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي، اللفظ النبوي في الأكل والشرب، ومن شؤم تبديل اللفظ النبوي دخلنا في تفريعات وأمور نحن لسنا بحاجة إليها لو تقيدنا باللفظ النبوي، لكن التقيد باللفظ النبوي بالحرف أعني بظاهره، هل يقول به جمهور أهل العلم؟ هذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهري، ولا شك أنه كما جاء في الخبر قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن المنع من مثل هذه الأمور من باب فاجتنبوه، والاجتناب يعني عدم القرب منه بوجه من الوجوه. الخلاصة أن الجلود يطهرها الدباغ أيا كانت، وبهذا نسلم من السؤال عن الحقائب والأحذية وكل ما يرد من هذا النوع، إذا نظرته وإذا مدبوغ خلاص أيا كان، يبقى هل هو جلود سباع أو غير سباع سهل، أما جلود مأكول وغير مأكول ما يحتاج تسأل، لأنه في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأي لفظ أعم من هذا. منهم من يقول أن مثل هذا مقيد بما تحله الزكاة، والدبغ مشبه بالزكاة، إذن الدبغ لا يحل إلا ما تحله الزكاة، لأنه لا يمكن أن يكون المشبه أقوى من المشبه به. في مسائل كثيرة وفروع متعلقة بالباب، لكن هذه القرآن